أنتم برفقة SBS عربي 24.
من مراسلينا
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك، معكم جميلة فخري
وأنا فارس حسن. نتحدث الآن مع مراسلنا هناك محمد السطوحي. يا هلا محمد، لنا أسابيع نتحدث بخطة الرئيس جو بايدن التاريخية لتطوير البنى التحتية، طرحت أخيرا في مجلس الشيوخ وحظيت بتأييد حزبي ثنائي، يعني نادر جدا حظيت بتأييد ثلث الجمهوريين. ماذا ترى يعني في الأفق لهذه الخطة، وهل تمر بنفس السهولة في مجلس النواب؟
طبعا هذا هو سؤال، هناك أغلبية في مجلس النواب من الديمقراطيين، وبالتالي من المفترض على الورق أنه هناك فرصة أكبر لتمرير هذه الصفقة، وهذا ما يتوقعه أغلب المراقبين. ولكن الحقيقة أنت طرحت سؤال يثير علامات استفهام لدى الكثيرين أيضا، لأنه هناك صعوبة لدى الرئيس الأمريكي في الإبقاء على كل أعضاء الحزب الديمقراطي في مساندته في خطواته التي يقوم بها، لأنه الرئيس الأمريكي راهن في هذه الصفقة على وجود دعم من الجمهوريين أيضا لها، وأنه من الممكن جدا في ظل هذا الانقسام الحزبي أن يكون هناك أيضا توافق بينهما، بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على الوصول إلى تفاهمات، ونجح في ذلك في هذا الرهان في صفقة البنية التحتية أو الأساسية. السؤال الآن، هل يحافظ أيضا على هذا الدعم بين كل الديمقراطيين؟ أغلب الظن نعم، ولكن المشكلة أنه في اليوم التالي لتمرير هذه الصفقة كان هناك اتفاق آخر حاولوا طبعا أن يحصلوا فيها على دعم من الجمهوريين، ولكن فشلوا في الحصول ولو على صوت واحد، وهو إنفاق 3.5 تريليون دولار على برامج اجتماعية تشمل الرعاية الصحية، تشمل التعليم، مكافحة التغير المناخي، كل هذه الأمور، المبلغ هائل غير مسبوق 3.5 تريليون دولار. وبالتالي كان هناك حتى بين الديمقراطيين، جو مانشن على سبيل المثال وهو عضو ديمقراطي قال إنه هذا المبلغ كبير للغاية وعلينا أن نراعي ذلك في الاتفاق النهائي في عملية الإنفاق يجب أن يتم تخفيضها. وبالتالي نحن نتحدث عن تحولات غير مسبوقة بالنسبة لعمليات الإنفاق، سواء بالنسبة للبنية التحتية أو البرامج الاجتماعية، 4.5 تريليون دولار خلال يومين متتاليين تنفقهم إدارة بايدن. والسؤال الآن، كيف سيكون تأثير ذلك اقتصاديا؟ هل سيؤدي إلى مزيد من التضخم؟ هل سيؤدي إلى المزيد من الديون؟ هذه كلها مشاكل كبيرة وخلافات حادة بشأنها بين الجمهوريين والديمقراطيين، بل وبين أعضاء في المعسكر الديمقراطي نفسه.
نعم محمد، على صعيد آخر، واشنطن تحاول إقناع طالبان بوقف الهجوم الشامل في أفغانستان، بينما تواجه اتهامات بالتخلي عن حكومة كابل في مواجهة الهجوم. ماذا لديك أكثر من تفاصيل؟
طبعا أنتم تتابعون ما يحدث في أفغانستان الآن، وهناك تقدم كبير وسريع لقوات طالبان للسيطرة على أغلب مناطق أفغانستان الآن. هو على حسب ما تنقل التقارير في واشنطن لم تكن إدارة بايدن تتوقع هذه السرعة، كان هناك توقع أنه تقدم طالبان محتمل وربما مرجح، ولكن ليس بهذه السرعة التي يتم بها الآن، لدرجة أن هناك بعض المسؤولين الأمريكيين نقلت عنهم واشنطن بوست، صحيفة واشنطن بوست، أنهم يتوقعون أنه في ظل هذه الأجواء أن تسقط كابل نفسها خلال 90 يوما، يعني هناك سرعة غير كبيرة غير مسبوقة وغير متوقعة بالنسبة لانهيار قوات الحكومة الأفغانية. لكن الرئيس الأمريكي يقول أنه غير نادم على قراره بسحب القوات الأمريكية، يقول أنه نحن سنوفر الغطاء الجوي ولكن على القوات الأفغانية أن تحارب لنفسها وأن تحافظ على ما لديها. لكن هذا طبعا محل تساؤلات كبيرة، ليس فقط في واشنطن ولكن بين الدول الحليفة التي تعتقد أنه قرار بايدن كان مفاجئا وبالتالي أدى إلى هذا الانهيار المفاجئ للقوات الأفغانية. يأتي الآن نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لكي يقول لم يكن أمام الرئيس بايدن سوى قرار الانسحاب، لأنه ورث عن إدارة ترامب اتفاقا مع طالبان بالانسحاب في أول مايو، وبالتالي لن يكن من الممكن الإبقاء على القوات الأمريكية في أفغانستان. في كل الأحوال هناك إدراك متزايد في واشنطن أنه الوضع القادم هو سيطرة طالبانية. زلمي خليل زادة المبعوث الأمريكي يتجه إلى قطر لمحاولة إقناع الطالبان بأنهم يجب أن يخففوا ضغطهم العسكري، أن يجلسوا على مائدة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، ولكن لا توجد حوافز حقيقية الآن لطالبان من أجل الجلوس والتفاوض إذا كانوا بالفعل يسيطرون بهذه السرعة على بقية أفغانستان. في كل الأحوال هناك رؤى ربما تكون استراتيجية بعيدة المدى بالنسبة لماذا يعني سيطرة طالبان في هذه الحالة، وهناك البعض أيضا ربما يشير بطرف خفي إلى أنه هل تستخدم الولايات المتحدة طالبان ضد الصين في ظل ما يحدث من قمع للمسلمين في منطقة شينجيانغ في الصين كما استخدمت من قبل الإسلاميين ضد الاتحاد السوفيتي؟ هذا سؤال مطروح، ولكن في كل الأحوال هناك تحولات على الأرض في أفغانستان وربما محاولة للتبرير والتفسير من جانب واشنطن.
نعم محمد، دعنا نختم هذه الرسالة الأسبوعية من عندك من نيويورك، والحاكم حاكم الولاية أندرو كومو أخيرا قرر التنحي والاستقالة بعد طبعا تقرير تحدثنا عنه في الأسابيع الماضية، قال أو ادعى أو زعم أنه تحرش جنسيا بعدة نساء، حتى الرئيس جو بايدن كان دعا كومو إلى الاستقالة. متى تدخل هذه الاستقالة حيز التنفيذ، ومن سيخلف كومو في إدارة الولاية وقيادة نيويورك؟ يبدو أنها امرأة لأول مرة في تاريخ الولاية.
هو يصنع التاريخ عندما يغادر، لأنه كيثي هوكل سوف تكون هي حاكم الولاية خلفا له، وسوف تستمر إلى أن تتم الانتخابات، وبالتالي سيزيد ذلك من فرصتها في الانتخابات القادمة أيضا لكي تكون أيضا أول حاكمة منتخبة لولاية نيويورك. لكن أندرو كومو الحقيقة كان ربما أبرز حكام الولايات في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، وبالعكس كان هناك أيضا ضغوط أنه يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة، كان من المتوقع أن يحصل على فترة رابعة خلال الانتخابات القادمة، ولكن كل هذا تبخر خلال فترة قصيرة للغاية ربما أسابيع منذ بدأت الاتهامات تتجه إليه، ثم حاول أن يكسب بعض الوقت بأنه طالب المدعي العام في الولاية بأن تقوم بالتحقيق في هذه الادعاءات. جاء تقرير المدعية العامة لكي يشير إلى أن هناك بالفعل مصداقية لاتهامات من 11 امرأة ضد أندرو كومو بالتحرش بهن. طبعا هو نفى ذلك في خطاب تنحيه، وقال أنه ينفي أنه يعني أي شيء، هو لم يتهمهم بالكذب، بل بالعكس كان يشكرهم على أنهم تقدموا بهذه الشكاوى، ولكن قال أنه المسألة خلاف بين أجيال في نظرتهم للأمور وإحساسهم بها، وأنه ربما كان يحاول أن يعبر عن مشاعره بطريقة مختلفة فسروها بطريقة خاطئة. في كل الأحوال هو اضطر أو أجبر على الاستقالة، وسوف يكون هناك تنفيذ لها خلال أسبوعين من إعلانها، وتتولى كيثي هوكل الحكم في ولاية نيويورك.
مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي، ألف شكر لك.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.